هي بكل ما تمتلكه أن تساهم وتساعد هذا الكيان لقتل المزيد من النساء.
مشروعهم هي
أكيد أكيد مشروع.
مشروعهم هي وهي عاداتهم في المنطقة.
أستاذ أنور اسمح لي هنا أن توقف عند كلمة تفضل بها الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية، قال بعد أن تلقى العدو الصهيوني الشرير الصفعة بدأ بسياسة التظلم، الآن بعد أن تلقى هذا العدو بدأ بهذه السياسة ويساعده آخرون، تساعده وسائل إعلام عالم الاستكبار وهذا النظام كاذب ومناقض للواقع هذا التظلم، لأن المجاهدين الفلسطينيين تمكنوا من الخروج من حصار غزة والوصول إلى المراكز العسكرية والمدنية للصهاينة، فهل هو مظلوم؟ مهما كان هذا النظام الغاصب فهو غير مظلوم، هو ظالم، هو معتدي، جاهل، متبجح، لكنه غير مظلوم. تفضل للإضاءة على هذه النقطة.
بالتأكيد دولة القيام العنصري من إنشاءات هي دولة إجرام وقتل ومجازر، لا ننسى مجازر قبية وجنين ومجازر صبرا وشاتيلا، وكل العالم يعرف حقيقتهم وليس بحاجة لكي يبرروا بأنهم مظلومين. هم دولة إجرام، دولة قتل، دولة تهديم بيوت، دولة تهديم، هم يقاتلوا الشجر، هم أعداء الشجر، أعداء الطبيعة، لذلك واضحة. أما هذا العالم الغربي الذي لا يرى إلا بعينه مصالحه، هذا انكشف، لم يعد أي طفل في هذا العالم إلا يعرف حقيقة هذا العالم الغربي. هذا عالم بزنس يسعى من أجل السيطرة على الحكام والسيطرة على الشعوب من أجل سرقة خيراته. هذا عالم حرامي يسرق خيرات الشعوب. لذلك نحن واضح الأمور وبشكل واضح، ولا أن بصراحة بصراحة وضوح الإنجاز كبير جدا، ولكن الثمن سيكون كبير. تنظر ماذا تقوم بإسرائيل، هي سياسة الأرض المحروقة تدمر بغزة البنايات الأطفال الكذا. لذلك لابد من الأشقاء والأصدقاء أن يتحركوا ويتخذوا ليس فقط بيانات وتأييد، يجب أن يتحركوا بإجراءات عملية، وإلا إسرائيل ستنحي غزة عن بكرة أبيها إذا لم يتم تحرك جاد وفعلي لنجم هذا العدوان.
نعم طيب، بعض النقاط أود أن أضيء عليها بشكل سريع معكم إن أمكن أستاذ أنور. أتوقف عند الإبادة الجماعية والقتل الجماعي بالإضافة للحصار المفروض على قطاع غزة، كيف تقرؤونه وما الذي يريد من خلاله هذا الكيان؟
كيان هدفه الأساسي تهجير شعبنا وإفراغ الأرض من وجودنا، هذا هدفه الأساسي. هو يعتبرها أرض بلا شعب، كان يطرح هذه النظرية ثبت بأن هذه الأرض لديها شعب وأصحابها شعب كبير جدا ومقاوم ومناضل. هو هذا القتل للإبادة كله لتهجير الناس، وكما صرح يوم أمس على أبناء غزة أن يرحلوا إلى مصر. عسكي، لذلك الأمور واضحة تماما.
صحيح.
كما قلت لك الأمور واضحة، ليست بحاجة لتحاليل أبدا. إسرائيل تسعى لتهجير شعبنا وإبادة شعبنا وتصفية القضية الفلسطينية.
طيب.
لولا صمود شعبنا من 75 عاما ويقاتل ويقاوم بكل وسائل.
طيب.
المقاومة ليست فقط قوة عسكرية.
طيب.
المقاومة بكافة الوسائل، نحن نقوم بالمقاومة بكل الشاعر مقاوم، الكاتب مقاوم، الإعلامي مقاوم.
أكيد.
المهندس مقاوم، ونحن بنينا هنالك دولة تحت الاحتلال، هنالك كافة مؤسسات الدولة قائمة بفلسطين، وهذا ما يزعج إسرائيل، تريد أن تدمرها، تريد أن لا تقول لنا قيامة، تريد منا أن ندير السكان كمخاتير، ولكن هذا واهمون واهمون واهمون. النصر القادم مهما
إن شاء الله
من تضحيات.
إن شاء الله. أستاذ أنور، حقيقة الكيان الصهيوني لم يبقي جهة إلا واستهدفها، استهدف السياسي والقيادي والعسكري وحماس والجهاد وقسام وغيرها، ولذلك حتى هذه اللحظة هناك 7 من الشهداء في زملائنا الصحفيين في داخل غزة الحبيبة، ويستمر القصف الذي يستهدف كل شيء، حتى البنايات الخاصة بالإعلام يتم استهدافها، يحاول قتل كل شيء. ما أود التوقف عنده قليلا معكم وبعجالة إن تفضلتم أستاذ أنور، قضية الخذلان العربي، يسميه البعض هكذا، نسميه ربما بتسميات عديدة في الإعلام، كيف يمكن النظر إلى هذه النقطة والتعليق عليها؟ طيب، فقدنا الأستاذ أنور، أتمنى أن نعود إليه لاحقا. حقيقة ذلك المسمى بالخذلان العربي هو أمر موجود وليس بالقضية الجديدة، لكن ما جرى الآن ربما كان من المفترض أن تكون هناك وقفة عربية إسلامية عالمية كبيرة مع هذا الظلم الكبير الذي وقع على أهلنا في غزة. وزير الخارجية الإيراني يشدد في هذه اللحظات على أن المقاومة العفوية الفلسطينية ضد الاحتلال وضرورة تضامن الدول الإسلامية مع القضية الفلسطينية. هذه مواقف موقف محور المقاومة، وهذه هي مواقف أولئك الذين يطبعون مع الكيان.
ستروي الكيان، ستروي الهضاب، ستروي التلال حياة العذاب، ستروي الخيام، ستروي الهضاب، ستروي التلال حياة العذاب، لشعب يجاهد ويبقى يجاهد، لشعب يجاهد ويبقى يجاهد، عن القبلة الأولى يا مسلمين، عن القبلة الأولى يا مسلمين، عن القبلة الأولى يا مسلمين،
تروي الخيا، تروي الخيا، تروي الخيا، تروي الخيا،
حياكم الله ولم بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. إذن وزير الخارجية الإيراني سيد عبد الله يقول على الدول الإسلامية أن ترد جريمة الحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي. هناك جريمة ترتكب بحق مليوني إنسان في غزة لا زالت مستمرة، يمنع عنهم الغذاء، يقطع عنهم حتى المياه والكهرباء، هي جريمة إبادة، يجب أن يتوقف كل العالم بوجه هذا الكيان ويتوقف عند هذه الجريمة ويمنع من استمرارها. أهالي الأسرى الإسرائيليين يقولون لهيرسوغ بأنه إذا تطلب الأمر ستزلزل أو سنزلزل إسرائيل ولن نقبل تركهم في غزة. هناك ضغوط من قبل أهالي الذين تم أسرهم وهم الآن في غزة في أماكن آمنة، يطالبون اليوم قياداتهم في تل أبيب بأن تفعل أي شيء من أجل إطلاق سراحهم. سراح القدس تقول نؤكد لأبناء شعبنا أن تاسعة البهاء ستكون حاضرة في معركة طوفان الأقصى، دائما شهداء وجرحى في قصف مستمر ومتواصل لقطاع غزة في آخر الأخبار المتداولة. لنعطي أيضا فرصة للمساهمات والمشاركات التي وصلتنا لأخ أبو هارون من اليمن، كتب يقول بعد السلام والتحية لكم، السلام أخي الكريم. تم بحمد الله تعالى طوفان الأقصى الذي يجتاح الكيان الصهيوني، وهذا الطوفان نتيجة لأفعال الصهاينة، وكان طوفان مزلزل وهو نصر من عند الله أيده وبأيدي المقاومة ومقاومة الجهاد ضد العدو الصهيوني، ونحن نقف معكم وإلى جانبكم كما قال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وفي النهاية نقول اللهم انصر المجاهدين في فلسطين على هذا العدو الصهيوني. أبو هارون من اليمن، حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل، مع شكري الجزيل لك على كل ما ترسله إلينا دائما. هناك مساهمات ومشاركات تصلنا في الأخ أبو علي، حياك الله أخي الكريم والفاضل، كتب لنا يقول إنها نهاية الكيان بإذن الله تعالى. علي شكر من لبنان يقول إن أداء المقاومة في فلسطين وطوفان الأقصى أبهر العالم، وهذا جزء من رد حقوق الشعب الفلسطيني والذي ما زالت أرضه محتلة منذ العام 1948. شكرا للأخ علي شكر من لبنان، وعلى ما يبدو أن لبنان أيضا تدخل في دائرة الصراع مع هذا الكيان من خلال المناوشات التي شهدناها. أخ مخلص الحلفي من البصرة، نستمع إلى مساهمتي الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة الأعزاء في إذاعة طهران العربية، الأخ المقدم للبرنامج. نشكر جهودكم شحذ الهمم التي تمد أبناء المقاومة الإسلامية في فلسطين، هذا إعلامكم الذي نسمعه في كل حين أو بين حين وحين لمساندة أبناء المقاومة الإسلامية، هذا يدفعهم إلى المعالي إلى التقدم. اليوم أبناء المقاومة يحتاجون إلى الموقف بالكلمة، بالبرنامج، بالمد الغذائي، بالمد التكنولوجي، بمد السلاح. نحن حقيقة إذا أردنا أن نثبت الإيمان الحقيقي، الأخوة الحقيقية، وكما يقول القرآن الكريم إن تنصر الله ينصركم. اليوم إذا كان البعد بيننا وبين أبناء المقاومة الإسلامية بالجغرافيا، يمكن أن نقول إننا قريبون لهم بالإعلام، بإيصال الكلمة التي تدفعهم إلى الأمام. من خلال استماعي إلى صوتكم المبارك بالنشرات الإخبارية وبالنشرات التي تبثها القنوات الشريفة سواء الإذاعية أو الفضائية، أن أبناء صهيون استدعوا 300,000 إلى يضمونهم إلى قواتهم الموجودة، هذا يذكرني في غزوات ومعارك النبي، أنه لما يلتفت إلى أصحابه يقول إني لا أتخوف، وهم كذلك أنصار النبي وأصحاب النبي، يقول لا أتخوف من كثرة عدد ما دام الإيمان موجود عندنا. هذه الكلمات، هذه البرامج التي تبثونها وتصل إلى مسامعنا حقيقة ما هي إلا تحفيز لأبناء المقاومة الإسلامية في فلسطين. دعمكم ودعمنا وكل الشرفاء سوف يجعل النصر حليفا للأخوة في الأراضي الفلسطينية. مخلص الحلفي من العراق.
شكر جزيلا لك مخلص الحلفي من العراق على هذه المشاركة. حياكم الله ولمي حضراتكم من جديد. يعود إلى ضيف الكريم رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطيني الأستاذ أنور عبد الهادي. حياكم الله أستاذ أنور معنا مرة أخرى. توقفنا عند الخذلان العربي أو الموقف العربي الذي لم يكن بحجم الهجمة وبحجم طوفان الأقصى، تفضل.
يعني الموقف العربي حتى الموقف الإسلامي، يعني ماذا فعل الموقف الإسلامي
الرسمي؟ طبعا
يعني الرسمي طبعا، يعني في عندك 53 دولة إسلامية، ماذا فعل؟ أليست القدس مسؤوليتها؟
صحيح.
أليست تحرير القدس مسؤولية العالم الإسلامي؟
صحيح.
هل هناك مؤتمرات وبيانات ماذا تفيدنا منذ 75 عاما نقاتل؟ ماذا في قول الجماهير مشهور، قال سألوها ماذا أتعسيون في حياتك، قالت لهم يوم من حرق المسجد الأقصى. قالوا له وما ما أحسن يوم في حياتك، قالت لهم في اليوم التالي عندما لم يتحرك المسلمين لتحرير الأقصى. لذلك يعني الألم من الجميع، من الجميع.
أستاذ أنور أتوقف عند صواريخ المقاومة التي وصلت إلى مطار بن غوريون وتل أبيب وأماكن بعيدة، وتواصل هذا القصف بشكل مستمر ومتواصل حتى هذه اللحظة، والإمكانية التي تمتلكها فصائل المقاومة اليوم للمواجهة إن استمرت لفترة أطول، تفضل.
أكيد المواجهة لفترة أطول ستكون لها انعكاسات كبيرة جدا. نصف المجتمع الإسرائيلي، نصف الإسرائيليين سيهربوا وسيغادروا. لذلك يعني استمرار المقاومة شيء أساسي. لذلك اللي ثبت إنه الإسرائيلي ليس له انتماء للأرض، هو جاي مرتزقة يأخذ المال ويشعر بأنه بدولة قوية ودولة لا تهزم وجيش لا تقهر. فلذلك عندما شعر بأن هذه الدولة دولة هزيلة، فجميعا أغلبهم بدأ يغادر فلسطين، وخاصة أن 90% من الشعب الإسرائيلي يحمل جنسيات أخرى.
صحيح.
لأنه هو واثق بأنه أجز في بيت ليس بيته وفي أرض ليس أرضه، فستأتي اللحظة لمغادرته وحالت على غير اللحظة.
حقيقة أستاذ أنور لا بأس هنا أيضا أن نضيء على واقع الدول المحيطة بفلسطين وما الذي قدمته حتى هذه اللحظة، ولا بأس هنا أن نتحدث عن مصر وكذلك الأردن، تفضل.
والله لا أريد أن أسمي، أنا أقول الجميع الجميع مقصر، الجميع مقصر، مقصر الجميع مقصر، لا أريد أن أسمي أحد.
طيب أستاذ أنور، هل تعتقد بأن الأيام القادمة ستحمل معها مفاجآت، وبأي شكل هذه المفاجآت؟ كيف تتصورون هذه المفاجآت، خصوصا أننا سمعنا كلمة مفاجآت منذ الساعات الأولى واليوم الأول من عملية طوفان الأقصى؟
أكيد ملكة كان إعداد كبير جدا وتعب كبير، ونحيي هؤلاء المقاومين والمناضلين، والذي أثبت بأن الوحدة الوطنية الفلسطينية قائمة، وحدة الميدان قائمة، عدونا واحد، وجميع الفصائل الآن تقاتل من حماس الشعبية للديمقراطية لحركة فتح مؤسسة الثورة، للجميع يد واحدة، الوحدة الوطنية هي الأساس.
أتقدم لكم بالشكر الجزيل ونكتفي بهذا القدر. شكر جزيل الأستاذ أنور عبد الهادي المستشار لرئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية من دمشق، شكرا جزيلا لكم. حياكم الله نلم حضراتكم من جديد. في الأخبار، وزير الخارجية الإيراني السيد أمير عبد الله يعني يؤكد على توصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ويندد بالحصار المفروض عليه. مساهمة صوتية وصلتنا من الحاج أبو حسن من لبنان، نستمع إليها في هذه اللحظات.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين وأصحابك الخيرين والمجاهدين المخلصين في كل مكان. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة وسلام خاص للشهداء الذين مضوا في هذه الأيام. أولا، نحن كنا نتوقع هذه الأعمال الجهادية المباركة من الإخوة الفلسطينيين، سيما نحن نستعد في كل مكان للصلاة في الحرم القدسي قبل أن نغادر هذه الدنيا، ولعلها قربت الأيام. ودائما نتوقع من العدو المجازر والاعتداءات وانتهاك حرمة الأطفال كما تعلمنا في لبنان. إذن هو لا يقصد المجاهدين في القصف الآن في غزة، ولكن يجتاح الأطفال في منازلهم الذين يتحضرون للغداء أو للنوم أو للسهر مع عائلاتهم. إذن هذا العدو لا يعرف شيء من الإنسانية.
أكتفي بهذا القدر. الأخ العزيز الحاج أبو حسن من لبنان، كل الشكر على هذه المشاركة. حياكم الله ولم حضراتكم من جديد مستمعين الأكارم في كل مكان. إذن في أخبار، أمير دولة قطر يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري لبحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية. سرايا القدس تعلن أيضا قصفها لتل أبيب وعسقلان وسيدي روت بدفعات صاروخية كبيرة. طبعا التاسعة وساعة البهاء معروفة في فلسطين، وماذا تعني ساعة البهاء؟ أيضا فصل المقاومة تطلق دفعة من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات، وفصل الصواريخ ما دام قصف غزة مستمرا كما أعلن. القسام أعلن أنه استهدف مستوطنات الجليل الغربي بقصف صاروخي مركز من جنوب لبنان. دخول لبنان على خط المواجهة من الأمور التي يجب التوقف عندها، خصوصا ونحن نتحدث عن قدرة كبيرة وهائلة لا يستهان بها عالميا، حزب الله في لبنان، والذي من خلالها يمكن أن يغير المعادلة ويقلبها رأسا على عقب. مع العلم أن الأبطال في غزة استطاعوا أن يقدموا أنموذجا رائعا وباهرا وكبيرا في مواجهة هذا العدو خلال عملية طوفان الأقصى التي لا زالت مستمرة ومتواصلة حتى هذه اللحظة. المسؤولين في الإدارة الأمريكية الذين تحدثوا لي أكثر من مرة، وهناك أكثر من تصريح كله داعم للكيان الصهيوني وعدم الحديث عن دعم الشعب الفلسطيني، من الأمور التي يجب أن ينتبه إليها أيضا الإعلام المقاوم وإعلام محور المقاومة وإعلام الدول العربية والإسلامية، الذي يجب أن تكون له وقفة في مواجهة هذه التصريحات العنجهية بالنسبة للجانب الأمريكي. مارتن جريفيث وكيل أمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يقول: ما يحدث في غزة وإسرائيل أمر تقشعر له الأبدان، يحاول أن يساوي بين الضحية والجلاد، وهذا ما يجب التمييز فيه. نلقاكم غدا بإذن الله، السلام عليكم.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى
النادب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا
أيها النادب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا
لم تزل تملك حلا
أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا
إن من يراك طفلا ترى ينساك كهلا
ينساك كهلا
إن من يراك طفلا أترى ينساك كهلا
أترى ينساك كهلا
ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
درر البلاغة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أعزائي أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زلنا في رحاب أهل البيت والروايات التي وردت عن علاقة الصدقة بالرزق وتهذيب أهل البيت عليهم السلام للمجتمع الإسلامي، وكيف يضعون الأسس والخطط والبرامج لبناء أفضل المجتمع. لا زال طبعا الكلام في علاقة الرزق والصدقة، ووصلنا إلى الرواية التي هي ماذا؟ وردت عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: الصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة. إذن المسألة هنا أخذت جانب آخر، جانب أن هذا الذي قد استدان ولا يستطيع أن يسد دينه يعطي طريقا لسدود الديون. يقول: ألا بالصدقة، إذا كان عليك دين فعليك بالتصدق، حتى ماذا؟ حتى تستطيع إيفاء دينك. لما؟ لأنه هذا الذي يعطى بعنوان الصدقة كما بينا بالحلقات الماضية، متعلق بشرطها وشروطها، أنه ماذا؟ هي تكون البركة والزيادة من أجل سداد الديون. رواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: أن الصدقة لتدفع 70 علة من بلايا الدنيا مع 100 السوء، أن صاحبها لا يموت 100 سوء أبدا. انظر الصدقة أين أخذت؟ أخذت جانب آخر، أخذت جانب متعلق بالأمراض الأخلاقية، متعلق بالأمراض المادية، متعلق بحتى أنه هذا الذي نحن نقول اللهم نعم امنحنا حسن العاقبة، يتعلق بهذا الأمر، أنه هذا الذي يتصدق دائما يكون مرتبته عند الله بأنه الله حق عليه أن لا يميته ميتة سوء أبدا. الرواية الأخرى وهي التي واردة عن الإمام الصادق يقول: كان الإمام الصادق بمنى فجاءه سائل. طبعا هنا الإمام الصادق قبل أن أقرأ الرواية يريد أن يبين لنا تأدب المعطي المعطى، لا تأدب المعطي. هنا يشير إلى مسألة أنه المعطى كيف يكون تأدبه مع المعطي، كيف يكون تعامله مع المعطي، لا أنه فقط له علاقة بالمعطى، لا، أنه هذا الذي يأخذ بيده الصدقة كيف يتعامل مع المعطي، يجب أن يفهم. قال: كان بمنى فجاءه السائل، فأمر له بعنقود عنب، بيده عنقود عنب، فأمر له بعنقود، فقال من؟ السائل: لا حاجة لي في هذا، إن كان درهم، أنا لا حاجة لي بالعنب، أنا أريد منك درهما، لا حاجة لي في هذا، إن كان درهم، فقال: يسع الله لك. يسع الله لك يعني ماذا؟ لم يعطيه شيئا، قال: وسع الله عليك من جهة أخرى. إذن الإمام هنا لم يكن بخيلا، ولكن ماذا؟ أراد أن يعلمه، قال له: يسع، ابحث عن من يعطيك ذلك. فقال: لا حاجة لي في هذا، إن كان درهم، فقال: يسع الله علي لك، فذهب ولم يعطه شيئا. فجاءه آخر فأخذ أبو عبد الله 3 حبات من عنب، ذاك أعطاه عنقود، هذا أعطاه 3 حبات فقط، فأعطاه 3 حبات عنب، فناوله إياها، فأخذها السائل فقال: الحمد لله رب العالمين الذي رزقني. فقال عليه السلام: مكانك. فحثى له ملء كفيه من الدراهم. أولا أعطاه 3 حبات من العنب، فلما رأه قد شكر الله وحمده قال له: قف. فحث ملأ كفيه ماذا؟ بالدراهم. نعم، يقول فحثى نعم له ملء كفيه فناوله إياه، فقال السائل: الحمد لله رب العالمين. فقال أبو عبد الله: قف مكانك يا غلام، فناوله أي شيء معك نعم من الدراهم. فإذا معه نحو من 20 درهما فيما حرزناه حصلنا عليه أو نحوها، فقال: ناولها إياه. فأخذها ثم قال: الحمد لله رب العالمين، هذا منك وحدك لا شريك لك. فقال عليه السلام: مكانك. فخلع قميصا كان عليه فقال: البس هذا. فلبسه ثم قال: الحمد لله الذي كساني وسترني يا عبد الله، جزاك الله خيرا. لم يدعو له عليه السلام إلا بذا، ثم انصرف فذهب. فظننا أنه لو لم يدع له لم يزل يعطيه، لأنه كان كل ما حمد الله تعالى أعطاه. فالرواية تبين لنا أن الإمام كل ما دعا أعطاه، كل ما دعا أعطاه، كان ينتظر من السائل ماذا؟ أن يدعو للإمام للمعطي، بأنه ماذا؟ بأنه يعلم الإمام بأنه الصدقة التي تعطاه هي بيد من سوف تذهب. فعندما قال: الحمد لله الحمد لله، بعد ذلك قال له: جزاك الله خيرا يا عبد الله. هنا ماذا؟ لم يعطيه شيئا وذهب، لأنه حصل على ما يريد من الدعاء. إذن هذا التأدب الذي يعلمنا إياه الإمام الصادق، بأنه كيف نتعامل مع المعطي، لا نرى إلى قلة المطلب أولا، ثانيا نشكر من أعطانا، ثالثا أن نحمد المعطي الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. أي طريقة للتأدب هذا؟ أي طريقة للعطاء؟ أي طريقة للبناء؟ نعم، فإذا على هذا الأساس، نعم، أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يؤدبون المجتمع في كيفية الحصول على الرزق من خلال الصدقة، بتعاملها ماذا؟ كما بينا هذا القانون الأساس، التعامل أولا ما بين الفرد ونفسه، والتعامل ما بين الفرد وأخيه الإنسان، التعامل ما بين الفرد والمجتمع، التعامل ما بين الفرد والله سبحانه وتعالى المعطي الأساس. هذا كله من أدب أهل البيت في التعامل بقضية الصدق. انظر أخي المستمع أنه هذه الكلمات القصار التي يقول فيها أمير المؤمنين، كم فيها من البعد الثقافي والاجتماعي والعلمي والسياسي والاقتصادي وغير ذلك. بعد ذلك إن شاء الله سوف نتطرق إلى علاقة الصدقة بالرزق. أي علاقة؟ هذه العلاقة التي سوف تكون ما بين الرزق وما بين الصدقة، كيف كانت وكيف أنشأها الله وعلى أي أساس سوف تكون؟ ها هذا ما سوف نبينه إن شاء الله في الحلقات القادمة. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج درر البلاغة.
نمرت بهديك فوق العلا، وطرت بحبك في المجتمع، وفاقرت كل ملوك الحياة، وفقت نجوم السماء منزلا، وفقت نجوم السماء منزلا. نمرت بهديك فوق العلا، وطرت بحبك في المجتمع، وفاقرت كل ملوك الحياة، وفقت نجوم السماء منزلا، وفقت نجوم السماء منزلا.
رسول الهدى ترمت العلا، وفخر البرية في الأنبياء، أتيت الورى بصراط السماء، تنير تاجر من شهلا، تنير تاجر من شهلا.
رمضت بهديك فوق العلا، وطرت بحبك في المجتلى، وفاقرت كل ملوك الحياة، وفقت نجوم السماء منزلا، وفقت نجوم السماء منزلا.
وتكشف بالدين ليل الظلام، وتنشر في الناس نور الجمال، وتبسط كف الندى والنوال، وتهدي إلى الحق من ضللا، وتهدي إلى الحق من ضللا.
رمضت بهديك فوق العلا، وطرت بحبك في المجتلى، وفاقرت كل ملوك الحياة، وفقت نجوم السماء منزلا، وفقت نجوم السماء منزلا.
أتيت من الله يا مصطفى ضياء وأمنا وعين الشفاء، تقوم بالحق من أسرفا، وترشد من ضل كي يعقلا، وترشد من ضل كي يعقلا.
رمضت بهديك فوق العلا، وطرت بحبك في المجتلى، وفاقرت كل ملوك الحياة، وفقت نجوم السماء منزلا، وفقت نجوم السماء منزلا.
نبي الهدى يا منير الجبين، ويا رحمة الله للعالمين، هدوت بدينك للمؤمنين، مدى الدهر في عزهم موئلا، مدى الدهر في عزهم.
رمضت بهديك فوق العلا، وطرت بحبك في المجتلى، وفاقرت كل ملوك الحياة، وفقت نجوم السماء منزلا، وفقت نجوم السماء منزلا.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يتصور البعض أن نقول بإمامة الأئمة الاثنى عشر صلوات الله وسلامه عليهم من ناحية أسرية أو قبلية، أن نتعصب لأسرة النبي وعشيرة النبي صلى الله عليه وآله. وبعضهم يتصور أن الشيعة عندهم منطق عشائري. نحن أتباع النص، نص الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله أن الأئمة من بعده من عترته أهل بيته، وقال للأمة في حديث الثقلين المتواتر الصحيح عند الجميع: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. لو قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأصحابي كنا تركنا العترة وتمسكنا بالأصحاب. عترتي من هم؟ أيضا فسرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصحاب الكساء، أدار عليهم الكساء، علي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء عترتي أهل بيتي، وتسعة من ذرية الحسين. عدة مرات نص عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نحن أتباع النص، وهؤلاء هم الأئمة الاثنى عشر عندنا، أولهم أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه، ثم الحسن والحسين، هؤلاء منصوصون بنص رسول الله. والإمامة بعد الحسن والحسين لا تكون في أخوين بل في الأعقاب بنص رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد نص عليهم تسعة من ذرية الحسين وعلى أسمائهم، وكل إمام نص على الإمام الذي يأتي بعده. هذا الحديث في الكافي المجلد الأول في كتاب الحجة. كتاب الحجة يعني كتاب حجة الله على خلقه. الحجة هو النبي، بعد النبي الحجة هم الأئمة عليهم السلام. يقول الراوي: قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام الصادق عليه السلام، يسأله عن الوصية للأئمة. والوصية للأئمة عندنا النبي صلى الله عليه وآله أوصى، وعندنا أيضا أن الله أنزل وصية مختومة لكل إمام بخاتم يفضه ويقرأ ما فيه، يعني فيه الخطوط العامة لمسار الأئمة عليهم السلام. قلت لأبي عبد الله: أليس كان أمير المؤمنين عليه السلام كاتب الوصية ورسول الله المملي عليه وجبريل والملائكة المقربون شهود؟ فأطرق ثم قال: يا أبا الحسن، قد كان ما قلته، ولكن حين نزل برسول الله صلى الله عليه وآله الأمر، إنما نزل به الموت في مرض وفاته، نزلت الوصية من عند الله كتابا مسجلا، كان ما قلت. وأكد النبي صلى الله عليه وآله وأوصى، لكن هناك وصية نزلت من الله في مرض النبي صلى الله عليه وآله كتابا مسجلا نزل به جبرائيل مع أمناء الله تبارك وتعالى من الملائكة. فقال جبرائيل: يا محمد، مر بإخراج من عندك إلا وصيك ليقبضها منا وتشهدنا بدفعك، أو وتشهدنا بدفعك إياها إليه ضامنا لها، يعني عليا. نحن مكلفون، أتيناك من رب العالمين بهذه الوصية، أخرج من البيت، من الغرفة، من حولك كل من فيه إلا وصيك، وحتى تسلمه إياها وأنت تشهد عليه، تشهدنا ونحن نشهد عليه بإيصالها وبضمان تنفيذها. فأمر النبي صلى الله عليه وآله بإخراج من كان في البيت ما خلا عليا وفاطمة فيما بين الستر والحجاب. فقال جبرائيل: هذا المجلس الذي رويناه نحن في مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو بعد وصايا النبي، بعد الغدير، بعد المواثيق، بعد بيعة الغدير، إعلان علي أكثر من أن يرفع بيده ويقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، من كان لي حق علي، من كانت لي ولاية علي، من أحبني، من كان يطيعني، من كان لي نفوذ شرعي من رب العالمين عليه فهذا مكاني، أكثر من هذا. مع ذلك هذه الوصية نزلت من عند الله عز وجل، قال جبرائيل للنبي صلى الله عليه وآله في ذلك المجلس العظيم، أخرج الناس كلهم إلا علي وفاطمة خلف الستر، قال يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول هذا كتاب ما كنت عهدت إليك وشرطت عليك وشهدت به عليك وأشهدت به عليك ملائكتي وكفى بي يا محمد شهيدا، كما كنت حدثتك. هذا الآن الأمر التنفيذي لكل ما كنت قلته لك. قال فارتعدت مفاصل النبي صلى الله عليه وآله، لأن الله يقول عهدت إليك، شرطت عليك، شهدت به عليك، أشهدت به عليك ملائكتي، ارتعدت مفاصل النبي صلى الله عليه وآله. فقال يا جبرائيل ربي هو السلام، ربي هو السلام، ومنه السلام، وإليه يعود السلام، صدق عز وجل وبر، هات الكتاب. فدفعه إليه وأمره بدفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال له اقرأه، فقرأه حرفا حرفا. ماذا فيه؟ فيه الخطوط العامة، ماذا يجب عليه أن يعمل. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي هذا عهد ربي تبارك وتعالى إلي وشرطه علي وأمانته، وقد بلغت ونصحت وأديت. فقال علي عليه السلام وأنا أشهد لك بأبي وأمي أنت بالبلاغ والنصيحة والتصديق على ما قلت، ويشهد لك به سمعي وبصري ولحمي ودمي. فقال جبرائيل وأنا لكما على ذلك من الشاهدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أخذت وصيتي وعرفتها وضمنت لله ولي الوفاء بما فيها؟ فقال علي عليه السلام بأبي، نعم بأبي أنت وأمي، علي ضمانها وعلى الله عوني وتوفيقي على أدائها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أريد، إني أريد أن أشهد عليك بما بموافاتي بها، أن أشهد عليك بموافاتي بها يوم القيامة. فقال علي نعم اشهد، إلى آخر هذا الحديث الشريف، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثنا حول صلاة الليل وما فيها من جوانب تربوية ومعنوية وآداب قلبية ذات علاقة بالخشوع في الصلاة عموما، وبلغ بنا المقام إلى دعاء عظيم يقرأ في صلاة الليل وفي ركعة الوتر تحديدا، وهو الدعاء الوارد عن الإمام الكاظم عليه السلام، وهو قوله: هذا مقام من حسناته نعمة منك. ووصلنا إلى قوله عليه السلام: طال والله هجوعي وقل قيامي وهذا السحر وأنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. حالة من الذوبان وحالة من الخشوع اللامحدود، والاستغفار المقترن بالاعتراف والعجز، استغفار من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. في الحقيقة لو نظر الإنسان المؤمن إلى هذه الكلمات فقط وتأمل فيها وأمعن النظر جيدا لما كان له إلا أن يذعن ويعترف بضعفه ويلجأ إلى القوي المطلق، إلى صاحب القدرة المطلقة على التصرف في الأمور. خذ مثلا عزيز المستمع الضر والنفع، هل يملك أحدنا أن يقدم لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضرا دون توفيق من الله ومد منه بالعون؟ لاحظوا مثلا هؤلاء الطغاة الفراعنة والمتجبرين والظالمين بما يمتلكون من وسائل للقهر، من وسائل القوة والسطوة والسلطان، لا يستطيعون رد ضرر ذبابة أو ما هو أقل ملايين المرات من الذبابة. فيروس صغير لا يرى إلا بالمجهر الإلكتروني يقض مضاجعهم ويسلب منهم النوم والراحة ويجعلهم يخافون حتى من الهواء الذي يتنفسون ومن الماء الذي يشربون. فيروسات الإيدز مثلا وحمى إيبولا وإنفلونزا الطيور والعشرات بل المئات من الفيروسات تهدد أقوى شخص مهما بلغ من قوة بدنية وطبية وعلمية، هذا في دفع الضرر. وكذلك في جلب النفع، لا يستطيع الإنسان مثلا أن يستبدل بوجهه وجها آخر أجمل منه إذا كان قبيحا، ولا أن يزيد في طوله حتى سنتيمترا واحدا. إن كان فقيرا لا يستطيع أن يكون غنيا دون عون من الله سبحانه وتعالى. ولو كان الأمر بهذا الشكل أن كل من يتمنى يحصل على ما يريد لكان كل من يتمنى الغنى غنيا، وكل من يتمنى الصحة سليما معافى، وكل من يتمنى الولد أو الزوجة الصالحة أو الزوج الصالح يحصل على ما يريد. لو وقف المرء قليلا مع هذه الحقيقة وفكر وتدبر في مقدار ما يستطيع أن يجلبه لنفسه من النفع أو يدفع عنها من الضر لاهتدى إلى ضعفه وإلى حاجته لمدبره. نعم، للإنسان طاقة وعليه أن يستثمر هذه الطاقة في دفع الضرر وجلب النفع، ولكن هل يملك النتائج؟ الجواب عن ذلك أنه لا يملك من الأمر شيئا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة وجميلة لمواد برامجنا. أهل التقى تستمعون إليها بعد هذا الاستعراض، ومن ثم نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 4:21. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 4:44، وعند 4:52 نقدم إليكم زيارة الأئمة عليهم السلام. نهج الحياة تستمعون إليها عند 4:58، وعند 5:11 نقدم إليكم استفتاءات. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:27، وبعد ذلك نقدم إليكم فقه الصلاة. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 5:45، وعند 6:11 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. معالي الأخلاق تقدم إليكم عند 6:34، وبعد ذلك تستمعون إلى رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر في رعاية الله وحفظه.
التقى حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين حبيب القلوب أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين في وصف المتقين، عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، أنه قال: والقول بالعمل. التقي يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل، فمن يقول ولا يعمل ليس تقيا. التقي لا يقول ما لا يفعل. أيها الإخوة والأخوات، الله تعالى يرفض أن نقول ما لا نفعل. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالإنسان التقي الطيب هو الإنسان الذي إذا قال فعل. في هذه المسألة المؤمن عندما يعد يفي، فالوعد قول ولا يقتصر المؤمن على القول، إن وعد وفى وسعى جهده وقام بجهده كي ينفذ. وأما من يعد ويخلف فليس